عن زكاة الفطر. أسعد كثيرا بأن أستضيف فضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ويسلمك ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لختم شهر رمضان بالأعمال الصالحة التي ترفع درجاتنا عند ربنا جل وعلا.
اللهم من الشيخ سعد، حديثنا سيكون عن زكاة الفطر ولسيما أن وقتها قد اقترب. بداية نحدد المراد الشيخ بزكاة الفطر وبيان الحكم الشرعي لها.
نعم، زكاة الفطر أو صدقة الفطر، الصدقة أو الزكاة فيها إخراج، والإنسان يستشعر أن هناك شيء مما يملك ليخرجه للمحتاجين له. والفطر سميت فطر لأنه في آخر الشهر يفطر الناس، وإن كان بعض الناس يقول أنها زكاة الفطر من الفطرة التي خلق الله جل وعلا الناس عليها وفطر الناس عليها، ولا يمتنع أن يكون المراد جميع الأمرين. وتسميتها بصدقة الفطر لا يشعر بأنها مندوبة أو مستحبة وليست بواجبة، بل هي من الواجبات التي تجب على الإنسان، فإنه قد ورد في الحديث حديث ابن عمر وحديث جماعة من الصحابة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. وكلمة الفرض تعني الوجوب والتحتم، وأنه من الواجبات. صدقة الفطر يعني هي طهرة للنفس من ما يقع في الصوم، وهي زكاة يرضى بها رب العالمين، وهي زكاة للبدن، حيث أبقى الله هذا البدن سنة كاملة. لما أبقاه سنة كاملة شرع أن يتصدق الإنسان بهذه الصدقة الخفيفة عنه.
ثم تسمى زكاة شيخ؟
تسمى زكاة وتسمى
صدقة.
صدقة، ولا مانع من التسميتين.
نعم.
وقد ذكر في قوله جل وعلا قد أفلح
المؤمن،
لا في سورة سبح اسم ربك الأعلى، من زكاها، أن المراد بها زكاة الفطر.
جيد.
نعم.
الحكم الشرعي قلنا أنها تكون على الوجوب.
نعم، واجبة ومن الأمور المتعينة، ويجب على الإنسان أن يخرج هذه الزكاة، وتقدم على شيء من فوائدها.
جيد.
كذلك فيها فوائد أيضا إعطاء السرور للفقراء وإغناؤهم عن السؤال في هذا اليوم الفاضل الذي هو يوم ضيافة الرحمن.
نعم، هذا الوجوب الشيخ هل يجب على الكل أم أن هناك شروط لابد من توفرها أو أشخاص تجب عليهم دون غيرهم؟
نعم، هنا يعني جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير.
طيب.
والذكر والأنثى، بل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قال على المسلمين وغير المسلم، على المسلم يعني لو كان عند الإنسان خادم غير مسلم أو كان عنده مملوك غير مسلم هل يخرج الزكاة أو لا يخرجها؟ جمهور أهل العلم يستحبون إخراج الزكاة في مثل هذه الصورة. وبالنسبة للخادم المسلم هذا مبني على مسألة أن من يعوله الإنسان في شهر رمضان فإنه يخرج الزكاة عنه.
طيب.
فلو قدر عندك مثلا أناس تعولهم وتقوم بما يتعلق بأمورهم وجوبا في شهر رمضان تنفق عليهم، سواء كانوا إخوة أو أبناء إخوة أو أبناء عمومة أو نحو ذلك، فإن من مما يتعلق بالنفقة إخراج زكاة الفطر، إلا إذا كانوا مستغنين فإن النفقة لم تجب عليهم. ولذلك مثلا لو كان الإبن غنيا فإنه لا يجب عليك أن تخرج الزكاة عنه، إن أخرجتها فهذا طيب وأنت تؤجر عليه، لكنه ليس على سبيل الوجوب. هكذا لو كان الوالد غنيا، أما لو كانوا فقراء وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة. هكذا أيضا في الزوجة يجب على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته كما هو مذهب جماهير أهل العلم، خلافا للإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول ليس من الواجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن زوجته، إن أراد أن يتطوع أجر وأثيب، لكنه ليس على سبيل الوجوب. لكن مذهب جماهير أهل العلم أنه على الوجوب، ولعله أقوى، لأن هذا من أنواع النفقة الواجب على الإنسان، والإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته. لكن لو كان غير قادر وعاجز فإن الواجبات تسقط. لكن متى يكون الإنسان عاجزا عن صدقة الفطر، ومتى يكون غير غني غير قادر على إخراج صدقة الفطر؟ الإمام أبو حنيفة يقول يكون الإنسان غير قادر على إخراج زكاة الفطر متى كان غير مالك للنصاب، ليس غنيا، يعني صدقة الفطر يجب دفعها للفقراء، وما دام أنه فقير وليس غنيا ولا يملك نصاب زكاة فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة، فكيف نوجب عليه إخراج الزكاة؟ الأئمة الثلاثة ومنهم مالك والشافعي وأحمد يقولون لا، إذا كان عنده صاع فاضل عن حاجته في هذا اليوم وجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. ولذلك عند الجمهور يقولون قد يخرج الإنسان صدقة فطر نفسه ويستقبل صدقات فطر من آخرين، ويستقبل صدقات فطر من آخرين ثم يخرج صدقة فطر نفسه. ولعل هذا القول أقوى، لأن ما يتعلق بالغنى هذا في باب الزكاة، زكاة المال، لكن هذا زكاة البتن. هنا أيضا ما يتعلق بالحمل، لو كان هناك جنين في بطن أمه هل تخرج عنه الزكاة؟ الوجوب لا يجب ذلك بالاتفاق، لكن هل يستحب؟ الإمام أحمد وجماعة يقولون يستحب، لأنه قد ورد عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج الزكاة عن الجنين في بطن أمه، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
نعم الشيخ سعد أشرت قبل قليل لما يتعلق بالخدم أنه يعني الأولى أنه يدفع عنهم، لكن الشيخ الآن بعض الأشخاص قد يكون عنده مثلا عدد من العمال مؤسسة مثلا يتبعون له، لكن في خلال رمضان مثلا يتولى نفقتهم يتولى تفطيرهم، هل نقول أيضا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر؟
إن كانت هذه النفقة واجبة كان يجب عليه أن ينفق عليهم، نعم، نقول مما يدخل في النفقة صدقة الفطر.
جيد.
لكن إن كان هو يتبرع بذلك ولا تجب عليه،
نعم،
فحينئذ لا تجب عليه زكاة الفطر نحوهم.
نعم يتعلق الشيخ الآن السؤال عن وقت هذه الصدقة بداية وانتهاء، يعني متى يخرجها، ومتى نقول أنه بعد هذا الوقت لا يصح له أن يخرج زكاة الفطر؟
هنا الوقت متعلق به مسألتان، وقت وجوب وقت صلاحية.
جيد.
أو وقت جواز إخراج.
نعم.
وقت الوجوب ماذا يريدون بوقت الوجوب؟ يريدون اللحظة التي تجب وتلحق بالذمة هذه الصدقة.
نعم.
لو قدر مثلا أن إنسانا تزوج بامرأة قبل هذا التاريخ فإنه يجب عليه صدقة الفطر لها، لو تزوجها بعد هذا الوقت وهذه الثانية فإنه لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عنها، يخرجه أبوها.
طيب.
هذا الوقت وقع خلاف بين أهل العلم فيه. الإمام أبو حنيفة يقول بطلوع فجر يوم العيد، يعني الصدقة متعلقة بالفطر وهو يوم
العيد.
يوم العيد.
طيب.
والجمهور يقولون لا، هو بغروب شمس ليلة العيد، لأن عيد الفطر يثبت حكمه برؤية الهلال أو بغروب الشمس ليلة الثلاثين، ليلة المساء يوم الثلاثين من رمضان، ومن هنا يكون وقت الوجوب هو هذا الوقت. يترتب عليه أن من أسلم بعد هذا الوقت لا تجب عليه صدقة الفطر، من أسلم قبله وجبت عليه صدقة الفطر. لو ولد المولود ننظر هل ولد قبل هذا الوقت سواء غروب الشمس أو طلوع الفجر فإنه يجب إخراج صدقة الفطر، لو ولد بعد هذا الوقت فإنه لا يجب وإن كان مستحبا في مذهب طائفة من أهل العلم. وهكذا يعني فيما يتعلق بلحوق الإنسان وجوب النفقة على اتجاه آخر، وهناك مسائل عديدة. هذا في وقت
الوجوب. طيب.
وقت الإخراج متى هو؟ وقت الإخراج وقت، هناك وقت فضيلة وهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة
العيد.
من أخرجها في هذا الوقت فهو مجزئ وأفضل الأوقات ولا إشكال فيه. من أداها يوم العيد بعد الصلاة، الجمهور يقولون تجزئ ما دام أنه في يوم العيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وهو قد دفعها في هذا اليوم، مع أنهم يقولون بالكراهة. وهناك طائفة من أهل العلم يرون أنه يحرم ذلك، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها قبل صلاة العيد، وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك فإن الأظهر تحريم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، بل الواجب تقديم صلاة تقديم زكاة الفطر على صلاة العيد وتحريم تأخيرها عن الصلاة. لو أخرها قلنا يجب عليه القضاء فيقضيها بدفعها في هذا اليوم، هذا في يوم العيد. قبل ذلك ليلة العيد هذا أيضا وقت مجزئ، هل يجوز تقديمها أو لا يجوز
تقديمها عن وقت الوجوب؟
عن وقت الوجوب، عن وقت الوجوب سواء غروب الشمس أو كانت الفجر.
طيب
الإمام أحمد والإمام مالك يقول يجوز يقدمها يوم يومين لما ورد في الحديث، قال كنا نقدم نخرج صدقة الفطر قبل يومين، قبل يوم ويومين من عيد الفطر. وكانوا في الحديث الآخر كانوا يخرجون الصدقة قبل يومين، فأجازوا له إخراج زكاة الفطر قبل يوم ويومين. الإمام الشافعي يقول يجوز يعني أن يقدم مدة أطول.
طيب.
وورد عن الإمام أبي حنيفة وبعض الحنفية أنهم يجوزون إخراجه في رمضان بجميع كامل. رمضان قالوا لأن الفطر متعلق بالصيام وبالتالي جميع الشهر موطن لإخراج زكاة الفطر. بعض الفقهاء قالوا يجوز إخراج السنة وسنتين قياسا على زكاة المال، لكن مثل هذا يعني فيه بعد، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ولأن مقصد الشريعة إدخال السرور عليهم في يوم العيد، ولأن مراد الشريعة عدم وجود أناس يحتاجون إلى ذل السؤال في يوم ضيافة الرحمن. ولذلك فالأظهر هو قول هو القول الأول بأنه لا يجوز التقديم لأكثر من يومين. لكن ما هما هذان اليومان؟ عندك يوم التاسع والعشرين، هذا بلا إشكال يجوز فيه.
طيب.
ويوم الثامن والعشرين أيضا، ولم نحسب يوم الثلاثين لأن العبد لا يتأكد ولا يضمن أنه يوجد يوم ثلاثين من شهر رمضان، وبالتالي فمن أخرج في اليوم الثامن والعشرين ليلة التاسع والعشرين فإنه مجزئ ولا حرج عليه في مثل ذلك.
نعم شيخ سعد، مما يتعلق بهذا لا سيما في الأيام الحاضرة من المسائل المستحدثة أن بعض الجمعيات الخيرية قد يبدأون في جمع زكاة الفطر من نصف الشهر من العشر الأواخر، بين يجعلون مثلا لهم سيارات عند المساجد فيشعرون الناس بأنهم سيخرجون بعد صلاة الفجر يوم العيد لكنهم يستقبلون قبل ذلك، توجيهكم حول هذه المسألة؟
نعم، وكيل صاحب صدقة الفطر يقوم مقامه، وبالتالي إذا أخرج الوكيل هذه الصدقة في وقتها فلا إشكال، وتسليم الإنسان لصدقة الفطر لوكيله هذا لا يشترط فيه وقت شرعي. الوقت الشرعي في تسليمها للفقير، ولذلك لو جاءت الشركة أو المؤسسة أو جمعية البر وأخذت من الناس ولم تدفعه إلا في يوم العيد بعد الصلاة أو ثاني العيد قل هذا ما يجوز، لابد أن تدفع، أنتم وكلاء للأغنياء لأصحاب الزكاة ولستم وكلاء للفقراء، وبالتالي لابد أن تسلموها للفقراء قبل صلاة العيد.
العيد هم يلتزمون بهذا يا شيخ؟
نعم، المقصود أن هذا هو الحكم الشرعي.
الشيخ أشرت قبل قليل لأنه يجب عليه أن يقضي صدقة الفطر، لكن أليست بعد الصلاة تكون صدقة وليست متعلقة بالفطر؟
نعم، هذا واجب من الواجبات.
طيب
فرط فيه وجب عليه قضاءه، كما أنه لو فرط في بقية الواجبات الأخرى وجب عليه قضاءه، لو فرط في صوم رمضان، لو فرط في شيء من العبادات وجب عليه القضاء. هكذا أيضا فيما يتعلق بصدقة الفطر، لأنها صدقة الفطر ليست مختصة بالغناء عن السؤال في يوم العيد، بل لها فوائد ومصالح أخرى، طعمة طهرة للصائم، طعمة للمساكين، وبالتالي فليست مختصة بهذا المعنى.
المقدار الواجب الشيخ أن يخرج الإنسان عن نفسه أيضا عن أبنائه عن من يعول؟
نعم، كل إنسان يجب عليه أن يخرج صدقة فطر.
نعم.
وهذه الصدقة لكل شخص من العائلة الذين أعولهم وتجب علي نفقته. كم مقدارها بالنسبة لكل شخص؟ بالنسبة للبر جماهير أهل العلم يقولون أنه يجب صاع، يجب صاع، والصاع وحدة للحجم وليست وحدة للوزن، ومن هنا تختلف السلع من سلعة إلى أخرى عندما نريد تحويلها من كونها صاع إلى كونها الكيلو الجرام، يعني الكيلو الجرام موزون والأحجام تختلف أوزانها باختلاف كثافتها.
طيب
هناك سلع ثقيلة وبالتالي صاعها يحتاج إلى أو يحتاج
وزن أكثر،
وزن أكثر. وهناك سلع خفيفة فصاعها يحتاج شيء آخر. فالمقصود هنا يختلف الحكم فيه، لو وضعت مثلا صاع فيه قطن وزن خفيف، لو وضعت صاع فيه تمر الوزن ثقيل، ومن هنا تختلف السلع لا يمكن تحديدها في قضية، لكن الواجب هو صاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، رواية صاعا من طعام من بر أو شعير أو تمر أو أقط، فهذه الأصناف يجوز إخراج الزكاة منها.
تكون محصورة الشيخ هذه الأصناف المذكورة في الحديث؟
قبل هذا نشير إلى قضية الصاع، أن الجمهور يرون أنه لا فرق بين البر والشعير والتمر في هذه الأصناف. أبو حنيفة يقول إن كان من البر يكفينا نصف، لكن الحديث عندنا ثابت وصحيح وبالتالي فإن لابد من الصاع. الأقط الجمهور يجيسونه لورود في الحديث. الأقط هو عبارة عن لبن يجمد ويصبح يؤكل، والإمام أحمد يقول إن وجد غيره تركه الصدقة، لكن ما دام أن في حديث فإن إذا مذهب الجمهور أقوى وأولى.
طيب.
مطحون البر له الدقيق أو مطحون الشعير هل يجزئ أو لا يجزئ؟ الإمام أحمد يجزئ، يقول بأنه مجزئ، والجمهور ومنهم مالك والشافعي وجماعة يقول بأنه غير مجزئ، يقول لأنه لا يسمى برا ولا شعيرا، فكل الإنسان يجتنبه أولى، لكن لو أخرجه إنسان فإنه مجزئ لأنه يسمى بر ويسمى شعير، فهو مطحون بر ومطحون شعير.
جميل.
وصاعهما أكثر من صاع الحب، لأن الفراغات التي تكون بين الحبات تزول وتتلاشى إذا كان الصاع من الطحين.
طيب
بالنسبة للخبز، خبز البر خبز الشعير، نقول هذا ما يقال له شعير ولا يقال له بر على اسم الإطلاق.
نعم.
وبالتالي فإنه لا يجزئ على الصحيح. أنت سألت هل
الأصناف التي تجب فيها الزكاة ويجزئ إخراج الزكاة منها.
نعم. هناك غالب قوت البلد ما يقتاته الناس وما يأكلون، هل يجزئ ولا أو لا يجزئ؟ الجمهور قالوا أنه يجزئ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، مثل الأرز مثلا في زماننا الناس أغلبهم يأكلون، في بلدان أخرى يأكلون الذرة وهي أغلب قوتهم، فالجمهور يجيزونه ويرون أن المراد بالحديث هو التمثيل وليس المراد به الحصر، ويستدلون عليه بما ورد في الحديث صاعا من طعام، قالوا وطعام البلدان تختلف من مكان إلى آخر. لكن كيف نحسب غالب قوت البلد؟ مالك والشافعي يقولون صاع سواء من
بر
أو الرز أو غيره. الإمام أبو حنيفة يقول بالقيمة، إذا أردنا الرز نشوف كم قيمة صاع البر مثلا 5 ريالات، فنخرج رزا قيمته 5 ريالات، لكن مذهب الجمهور أقوى لقوله صاع من طعام، صاع من طعام. بقية الأصناف المأكولات التي ليست قوتا لا يصح إخراجها عند جماهير أهل العلم، مثل ما لو أخرج تفاحا هذا ليس مقتاتا، أو أخرج مثلا خيارا أو طماطم ليس مقتاتا وبالتالي لا يجزئ.
الشيخ سعد، باعتبار أن قوتنا في هذه البلاد وفي غير في بعضها من البلدان المجاورة هو الأرز، فكم يجزئ عن الشخص الواحد؟
مثل ما تقدم أن الأرز يجزئ صاع على الصحيح، والصاع يتفاوت وزنه بتفاوت أنواع الرز، فالرز النوع الفلاني يكون كثيف وبالتالي يحتاج إلى وزن، والآخر يكون خفيفا وبالتالي له وزن آخر، لكن لو أخرج الإنسان 3 كيلو فإنها مجزئة بتعداد أصناف الرز التي لا نعلمها، لأن قد يكون هناك أصناف أيضا لا نعلمها تكون أثقل وبالتالي تحتاج إلى وزن أكثر.
نعم، أشرت قبل قليل الشيخ إلى مسألة أو إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتقييم، لو عمد الإنسان مباشرة إلى القيمة فأخرجها نقودا مثلا زكاة الفطر.
نعم، الإمام أبو حنيفة يجيز مثل ذلك.
نعم،
ويقول بأن المقصود يعني إغناء المساكين عن السؤال، وهذا يحصل بإعطائهم للقيمة، وجمهور أهل العلم لا يجزون ذلك، ويرون أن من أخرج القيمة فإنها لا تجزئ، ويستدلون على ذلك بعدد من الأمور. أولا الأحاديث الواردة في الباب، فإنها قال صاع من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام، وبالتالي لا بد من الاقتصار على الوارد في الحديث. ثم من الجهة الأخرى أن من أخذ المال لا يكتفي به وسيسأل مرة أخرى، والناس فيهم شره لأخذ القيمة ولا يكتفون بمثل ذلك، ولذلك فلعل قول الجمهور أقوى وأصوب، وأنه لا تجزئ لإنسان أن يخرج القيمة. لكن لو كان هناك وكيل من الوكلاء يستلم من الناس القيم ثم هو يشتري طعام ثم يدفعه إلى المساكين، فهذا مجزئ. مثل جمعية بر خيرية موثوقة تأخذ من الناس القيمة ثم تشتري الطعام برا أو تمرا أو شعيرا أو رزا وتدفعه للمساكين، فإن هذا مجزئ. لكن يشترط في أن تكون هذه الجمعية موثوقة عند الدافع، يثق فيها، لا يدفعه إلى كل من قال بأن التابع. أيضا لابد أن يكون المندوب موثوقا عنده، معروف عنده أنه تابع لهذه الجمعية. أما يأتي يقول أنا تابع للجمعية الفلانية وعطني وهو لا يعرفه، ما يعطيه، يعني لابد أن يكون واثقا فيه.
شيخ سعد، بعض الجمعيات نشاطها خارجي أو أصلا أو نقول مثلا حتى من يريد أن يخرج الزكاة، هل يحق له أن يخرجها إلى خارج البلد؟
هذا السؤال جيد، ولكن قبل هذا
تفضل.
ما هي مصارف صدقة الفطر ولمن تعطى؟
جيد.
بعض أهل العلم يقول مصارف الزكاة كلها تعطى من صدقة الفطر، فيعطى في سبيل الله والفقراء والمساكين وجميع الأصناف الثمانية، وهذا القول هو قول الجمهور. لكن هناك قول طائفة يرون أنها مقتصرة على الفقراء والمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين، وحينئذ فهذا القول هو الصواب، وبالتالي فإنه لا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين، ولا يدفعها لا للغارمين ولا يدفعها في سبيل الله ولا لابن السبيل ولا لغيرهم، إلا من كان منهم فقيرا أو مسكينا،
من باب أولى من كان من غيره ولا الأصناف.
هذا ما فيه إشكالية. يبقى مسألة نقلها إلى بلد آخر، الأصل في الزكوات أن تدفع لأهل البلد أنفسهم وألا تدفع لغيرهم، لكن لو لم يجد الإنسان حاجة في أهل بلده أو ظن أن أهل بلد آخر أحوج منهم جاز نقل الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما تقدم ذكر الخلاف فيه فيما مضى. وهنا مسألة، ما لو اختلف الوقتان؟ أن عندنا مثلا صلاة العيد بعد صلاة العيد في البلد المخرج فيه أو قبله بساعات طويلة، هو في أمريكا ويريد أن يخرج في مصر مثلا،
طيب
فحينئذ أيهما يعتبر؟ هل هو وقت المخرج له أو وقت المعطى له؟ وهذه موطن خلاف بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل صلاة العيد فاعتبر أداء المخرج، وفي الحديث الآخر قال أغنوهم عن السؤال هذا اليوم فاعتبر حال المخرج المعطى. ومن هنا فمو هذا موطن خلاف، وإذا خرج الإنسان من الخلاف بإعطاء في وقت قبل الصلاة باعتبار وقت البلدين لا شك أنه أولى في حقه ويبرى من عهدة الواجب بيقين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم. لعلنا نختم بهذه المسألة، فأتقدم نيابة عن كل المشاهدين لكم بجزيل الشكر، فشكر الله مسعاكم.
نعم، وأكد أيضا على الأخوان بالمبادرة لإخراج صدقة الفطر لئلا يداهمهم الوقت، وقد لا يجدوا من يبيعهم صدقة الفطر بسبب أنهم قد يغلقون يكون محلهم من أجل العيد.
نعم، الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر. يتجدد اللقاء بكم في ليلة الغد، حديثنا سيكون عن الأحكام المتعلقة بيوم العيد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.